السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي برأ الخلق بقدرته وأبدع الوجود بإرادته وبهر العقول بعظمته. أحمده سبحانه على عميم نعمته وأشكره تعالى على سابق منته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإذعان واقتناع وإيمان، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله النبي الداعي إلى الهدى والحق والمبشر بالعدل والسلام بين جميع الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وآله الطاهرين النجباء. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها حق الله عليكم والموجبة على الله حقكم، وأن تستعينوا عليها بالله وتستعينوا بها على الله. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. من أسوأ مظاهر الفساد في المجتمعات ظاهرة الرشوة، والرشوة على وجهين: رشوة في الحكم، بمعنى أن القاضي المترافع إليه في نزاع من النزاعات، في قضية من القضايا، يأخذ مالا من أجل أن يصدر حكما باطلا. هذه الرشوة المصطلح عليها شرعا في الاصطلاح الشرعي. الرشوة في الاصطلاح الشرعي هي الرشوة في الحكم، يعني أن القاضي يأخذ مبلغا لكي يصدر حكما باطلا، هذه رشوة. وقد وردت نصوص كثيرة تنبه من خطورة الرشوة في الحكم، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الراشي والمرتشي في النار. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما، يعني الواسطة. الثلاثة مشمولون باللعنة. وورد في أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وآله: إياكم والرشوة فإنها محض الكفر، ولا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة. القاضي مؤتمن، والقضاء هو أعلى رتبة وأمنع مكان في المجتمع. الناس في خلافاتهم وفي قضاياهم يرجعون إلى القاضي، هو مؤتمن على دماء الناس، على أموالهم، على أعراضهم. فإذا كان يحكم بالباطل في مقابل منفعة مكسب مادي، ف فهذا يعني تحطيم أهم أسس العدل والحق في المجتمع. ولذلك ورد هذا التعنيف ووردت هذه العقوبات الشديدة على من يرتشي في الحكم، هو ملعون، ومن يعطيه الرشوة أيضا ملعون، ومن يكون واسطة في الأمر أيضا ملعون، وكل هذه الأطراف في النار. اللون الثاني من الرشوة، وهو محل حديثنا، الرشوة بالمعنى المتعارف في مجتمعاتنا، في المجتمعات اليوم، أن إنسانا يتحمل مسؤولية، موظف في جهاز حكومي أو في شركة من الشركات، فيأخذ مبلغا من المال في مقابل القيام بعمل أو في مقابل تمشية عمل أو إصدار قرار يتعلق بالعمل. هذه هي الرشوة المتعارفة، وهي لا شك حرام شرعا، وهي مشمولة بعنوان السحت، لأن السحت هو المال الحرام. ومن أبرز مصاديق المال الحرام هذا المال الذي يؤخذ رشوة من قبل أي موظف أو مسؤول، هذا من أبرز مصاديق السحت. الله تعالى يذم المنافقين الظالمين، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. السحت يعني الشيء المسحوت، السحت من السحت وهو الاستئصال. لماذا يطلق عليه سحتا؟ لمعنيين ذكرا. المعنى الأول، لأن هذا المال الحرام يسحت الحسنات، يستأصل حسنات الإنسان. الموظف الذي يأخذ رشوة إذا كانت عنده حسنات، هذا المبلغ الذي أخذه رشوة يذهب بحسناته، يتلف حسناته، يستأصلها. المعنى الثاني، أنه يسحت البركة. من يأخذ مالا حرام من سحت كالرشوة، البركة تذهب من ماله، فهو سحت لا بركة فيه. ولذلك الله تعالى يقول: فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. السحت هنا بمعنى الاستئصال والفناء. هذه الظاهرة السيئة، أخذ الرشوة من قبل الموظفين، ظاهرة إذا نمت في مجتمع من المجتمعات أفسدت الضمائر والذمم، وعرقلت التقدم والتطور في المجتمع، وخربت وأفسدت مصالح البلاد والعباد. وهذا ما تعاني منه المجتمعات النامية، المجتمعات المتخلفة. ومع الأسف الشديد مجتمعاتنا العربية والإسلامية في معظمها تعاني من هذه الظاهرة في مجال الموظفين في أجهزة الدولة أو حتى في بعض المؤسسات الخاصة. موظف يأخذ راتبا من بيت المال، يأخذ راتب من ثروة الشعب، من الدولة، من أجل تمشية أمور الناس، ولكنه يتلكأ في تمشية الأمور إلا في مقابل. بإمكانه أن يسير المعاملة، ييسر المعاملة. من حق هذا المواطن أن تنفذ وأن تنتهي معاملته طبق القانون، لكنه يعطل ويماطل ويتأخر، إلى أن يفهم المواطن أن المعاملة ما تمشي إلا إذا دهن سير حسب كلامهم. طيب على أي أساس تأخذ أنت هذا المبلغ؟ أنت موظف تأخذ راتبا من الدولة في مقابل عملك الذي تقوم به، فبأي حق تأخذ هذا المال من هذا المواطن، هذا حرام، هذا سحت. وفي بعض الأحيان تكون الرشوة من أجل مخالفة القانون والنظام. المفروض المعاملة ما تمشي، في عائق معين، النظام لا يسمح بأن تمشي المعاملة بهذه الطريقة، ولكن في المقابل إذا أعطي مبلغ، أعطي شيء معين، فإنه يلتف على القانون ويمشي المعاملة من أجل مكسب من المكاسب، وهذا أيضا حرام، هذا سحت. لأن الموظف في أي مؤسسة مؤتمن على تنفيذ النظام والقانون، مكلف بتنفيذ النظام والقانون، فكيف يخون، كيف يخالف، كيف يلتف على القانون في مقابل مكسب مالي؟ هذا سحت وحرام شرعا. وحتى لو كان على مستوى تقديم أحد على أحد، نظام معين يفترض فيه أن هذا المواطن ألف يمشي أمر قبل الثاني أو الثالث من أجل أن ييسر أموره بسرعة، فإن مبلغا من المال يدفع بتقديمه إلى المقدمة قبل الآخرين، هذا أيضا حرام، لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين. هذا حق لألف من الناس، لزيد من الناس. أنت حينما تدفع مبلغا وتقدم عليه فهذا اعتداء على حق الغير، وهو حرام شرعا. ومن أسوأ ألوان الرشوة الفاسدة والمفسدة في المجتمع هي ما تكون على حساب مصالح الناس ومنافع الناس، وقد تفشت في المجتمعات. أطباء، وهذه بحوث يكتب عنها على مستوى العالم، شركات إنتاج الأدوية تتواصل مع الأطباء من أجل أن يسوقوا لها أدوية معينة في مقابل مبالغ معينة. المريض يمكن ما محتاج إلى هذا الدواء، لكن لأنه يريد أن يخدم الشركة التي أعطته مبلغ معين فإنه يكتب ذلك الدواء للناس. هناك دواء أفضل منه وأنفع للمريض، هذا أقل فائدة، ولكن لأن علاقته مع هذه الشركة فإنه يصف هذا الدواء، هذا من أعظم المحرمات. وكذلك في الصفقات الحكومية، وما أدراك ما الصفقات، كم من الناس أثروا، كم من الناس بطروا، كم من الناس امتلأوا من أموال الحرام بسبب الصفقات الفاسدة. جهة من الجهات الحكومية تحتاج لشراء أجهزة، أشياء معينة، معدات معينة، هنا تأتي عروض الشركات والجهات. أصلا الشركات أصبحوا يفهمون هذه اللغة في مختلف البلدان وخاصة في عالمنا الثالث، يحاول يوصلوا إلى هذا الشخص الموظف، إذا تمشي سلعتنا إلك النسبة الفلانية، إلك المبلغ الفلاني. الآن في كثير من بلداننا ومجتمعاتنا ما تمشي صفقة مع مؤسسة حكومية، مع جهاز حكومي، إلا في نسبة معينة للموظف المسؤول، يدفعوا له نسبة يمشي المعاملة. وفي كثير من الأحيان لا تكون بالمواصفات المطلوبة، ولهذا تشوف الشوارع، تشوف المؤسسات، تشوف تصرف عليها مبالغ طائلة بعد مدة زمنية معينة وإذا اختربت، لأن التنفيذ سيء، لأن المعدات، لأن الأدوات، لأن المواد المستخدمة في كثير من الأحيان ليست ضمن المواصفات المطلوبة. ليش ليست ضمن المواصفات المطلوبة؟ لوجود هذه الحالة من الفساد. هذه من أهم وأخطر وأشد ما تتعرض له المجتمعات. في البلد تحدثوا مرة في إحدى مناطق المملكة عن شركة مقاول نفذ صفقة من أجل أن يعمل مجاري لتصريف المياه في منطقة من المناطق، مبالغ ملايين، واستلم الفلوس وعلى أساس تنفذ. بعدين شافوا وإذا الرجال فقط مخلي الشبك ماكو تحت شيء، بس شبك على الأرض يدل على أن هنا خزان مثلا لتصريف المياه. شالوا الشبك راحوا تحت ماكو شبكة أصلا، مخلي بس الغطاء بس ومستلم ملايين. هذا فساد، هذا هو الذي أفسد خطط التنمية في مجتمعاتنا. تقرأ خطط التنمية، تقرأ الميزانيات في الصحة، في التعليم، في البلديات، في المؤسسات المختلفة، ولا لا أحكي عن بلد بعينه، مختلف بلدان العالم العربي والإسلامي، تشوف ميزانيات ضخمة. هالميزانيات لو يصرف نصها على الناس بالفعل على البلد لكانت البلدان في وضع أفضل مما هي عليه، لكن وين تروح الميزانية؟ فساد، فساد. هذه معاناة كبيرة تعانيها المجتمعات. ولذلك ينبغي أن يكون للمواطنين دور. طبعا معالجة الموضوع، سبق أن تحدثنا عن موضوع الفساد وكيف أنه يجب أن تكون هناك تشريعات، ويجب أن تكون هناك آليات لمقاومة الفساد كما هو الشأن في مختلف دول العالم. لكنني الآن أريد أن أخصص كلامي حول دور المواطن. مع الأسف الشديد أن الناس يفسدون الموظفين في كثير من الأحيان. هو نفس المواطن، نفس المراجع، لأنه يريد شغلة تمشي أسرع، لأنه يريد مخالفة القانون، لأنه ما عنده خلق يتابع الموضوع كثير. وهذا نسمع من كثير من الناس، واحد يروح يتابع مسألة يقول تابعت، قالوا لي بكرة، بتطول دحين سيرهم ويمشي الموضوع. لماذا نحن نساعد على إفساد هؤلاء الموظفين؟ لماذا نتفاعل مع هذه الحالة؟ هذه حالة فساد، هذه مساعدة في الفساد، مساعدة في الإثم، مساعدة في التخريب. على الناس أن لا يتفاعلوا مع هذه الحالة وأن لا يقبلوا بالتعاطي معها ما أمكن. لا يستعجل على معاملته، قدام السيد لازم يتقدم السيد، وليش ما تمسك السيد؟ يعني أنت شنو دم أزرق عندك تختلف عن الناس؟ يدفع رشوة حتى ما تتأخر معاملته شوية، يدفع رشوة. على الناس أن لا يتفاعلوا مع هذه الحالة على أي مستوى من المستويات، هذا أولا. وثانيا عليهم أن يفضحوا هذه الحالات. الآن الوسائل أيضا متاحة، وسائل الإعلام متوفرة، الإنترنت متوفر، محلات للشكاوى، مؤسسات للشكاوى، ديوان المظالم موجود في كل البلدان، هناك مؤسسات. لكن الناس يتخوفون، وخاصة إذا الإنسان كان ذكي ووثق الموضوع. حتى لو أراد إنسان، لو اضطر إنسان أن يدفع رشوة عليها يوثق المسألة، شوف له توثيق، صور، ياخذ كلام، شوف له بأي طريقة حتى يستطيع أن يفضح هذه الحالة، حتى يتعاون الناس في رجع هذه الحالة. ومن الإيجابيات الطيبة ما أعلن عنه خلال الأيام الماضية من فتح المجال للشكاوى على القضاء، وهذا مظهر من مظاهر إصلاح القضاء في البلد. في الماضي لم يكن من السهل أو لم يكن ممكنا أن يقدم الإنسان شكوى على قاضي من القضاة، الآن المحكمة العليا فتحت المجال، يمكن للإنسان أن يتظلم وأن يشكو حتى على القاضي الذي كان يتمتع بحصانة مطلقة. لكن يبقى على الناس أن يكونوا جريئين، أن تكون لهم الشجاعة، بحيث يشتكي، بحيث ينشر، بحيث يتكلم، لا يسكت عن الفساد في أي مؤسسة من المؤسسات أو في أي دائرة من الدوائر، فإن هذه مصالح العباد وإن هذه مصالح الناس. وعلى الإنسان أن يتدبر أمره، هذا سحت لا بركة فيه. مهما جنى الإنسان من المال الحرام، ومهما شعر بأنه قد كسب وامتلأ وأثرى ولكنه لا بركة فيه لسبب أو لآخر، يتلاشى كل هذا المال، كل هذه الثروة، وتصبح نكالا على صاحبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفساد والمعاصي والذنوب، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. القادمين معكم مكان، تفضلوا إلى الأمام. إن الأئمة من ذرية رسول الله 12 آخرهم القائم المؤمل. تفضلوا تفضلوا، تقدموا إلى الأمام يا جماعة، تفضلوا صف الجناح، تقدموا شوية، افتحوا مجال للجماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الحذر الحذر، فوالله لقد سترى حتى كأنه قد غفر. من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ستره عليهم عيوبهم وقبائح أعمالهم. فالإنسان في هذه الحياة بطبيعته البشرية قد ينجرف نحو الذنب أو المعصية، ويكون في إظهارها وإشهارها أمام الناس فضيحة له وإنقاصا من مكانته ومنزلته بين الناس، بين عائلته، بين ذويه، بين جيرانه، بين أبناء مجتمعه. ولذلك يسعى الإنسان بطبيعته للتستر وللستر، إذا أراد أن يعمل معصية أو ذنبا يعمله في الخفاء حتى لا يطلع الناس عليه. لماذا؟ لأن الناس إذا اطلعوا على هذه المعصية، على هذا الذنب، تسقط مكانته بينهم، تتشوه سمعته، يصبح منبوذا في المجتمع أو عند قسم كبير من المجتمع، فيتخفى بالمعصية عن الناس. ولكن هل تخفى المعصية على الله؟ الله سبحانه وتعالى مطلع على ما يعمله الإنسان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تعالى يطلع عليك وأنت تعصيه، والله تعالى قادر أن يوقعك فيما تخشى منه، أنت تتستر خشية القبيح، خشية الفضيحة. الله تعالى قادر على أن يفضحك، ولكن الله من لطفه ورحمته يستر عليك. وإلا لو أن الإنسان كلما عمل ذنبان عرف من حوله عن ذنبه لأصبح مهتوكا بين من يعيش معهم، مفضوحا بين من يعيش معهم، ولكن الله يستر عليه. ولذلك نحن نقرأ في الدعاء: كم من قبيح سترته. يخطئ الإنسان، يذنب الإنسان، يعصي الإنسان، ولكن الناس لا يعرفون عن معصيته، القريبون منه لا يعرفون عن معصيته وعن ذنبه، فلا يسقط من عيونهم. في كثير من الأحيان يكون الستر للمعصية سببا لاستغراق الإنسان في المعصية، يشوف نفسه ما حد يدري عنه، ما حد عرف عن معصيته، فيسترسل فيها، يكررها مرة وأخرى. حينما يكرر الإنسان المعصية مع ستر الله سبحانه وتعالى عليه، هذا يعرض نفسه للهاتك. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الحذر الحذر، إذا أنت تورطت في معصية، تورطت في ذنب، تورطت في خطأ والعياذ بالله، وما عرف الناس، ستر الله عليك، لا تفتر بهذا الستر، لا تسدر في طغيانك. كلمة أخرى لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه. ما حد عرف عن معصية فيغتر، إذن أقدر بعد أسوي وما حد يدري. إذا تكررت المعصية من الإنسان فهذا تحدي لله سبحانه وتعالى، هذا استهانة بستر الله، هذا كفر لنعمة الستر. أنت عصيت والله ستر عليك، عليك أن تشكر هذه النعمة. كيف تشكرها؟ ترتدع عن المعصية ولا تكرر المعصية. إذا كررت المعصية أنت كفرت بنعمة الستر، ستر الله تعالى عليك. وعند الكفر تستحق العقوبة. ولذلك عندنا روايات تحذر الإنسان. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: ما من عبد يعمل عملا لا يرضاه الله إلا ستره الله عليه أولا. أول مرة عمل المعصية الله تعالى يستر عليه، فإذا سنى ستر الله عليه، فإذا ثلث أهبط الله ملكا في صورة آدمي يفضحه بين الناس، يقول للناس فعل كذا وكذا. هذا تحدي، هذا كفر للنعمة. على الإنسان ألا يستمر يستر في غيه، يقتر بستر الله تعالى عليه أي معصية من المعاصي. أنت تسيء إلى عائلتك، وقد تكون عائلتك لسبب أو لآخر لا تخبر حتى أهلها، ما تخبر أهلها، لا تريد أن تشوه سمعة العائلة، ولكنك حينما تكرر هذا الذنب، تكرر هذه المعصية، بالتالي فإنك تعرض نفسك للفضيحة. أنت تعمل البعيد أي حرام من المحرمات مرة ومرتين وثلاث وأقل وأكثر، تعرض نفسك للفضيحة. واسمعوا هذه الرواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن لله تبارك وتعالى على عبده المؤمن 40 جنة، 40 ستر، فمتى أذنب ذنبا رفع عنه جنة. يذنب ذنب يروح عنه ستر، مرة ثانية ستر آخر، وهكذا حتى انكشفت تلك الجنن عن كل الأستار، تروح تتمزق ويبقى مهتوك الستر، فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة وفي الأرض على ألسنة الناس، ولا يرتكب ذنبا إلا ذكروه، فيقول الملائكة الموكلون به: يا ربنا قد بقي عبدك مهتوك الستر، حتى الملائكة يشفق على حالته، قد بقي عبدك مهتوك الستر وقد أمرتنا بحفظه، فيقول الله عز وجل ملائكتي: لو أردت بهذا العبد خيرا ما فضحته، فارفعوا أجنحتكم عنه فوعزتي لا يؤول بعدها إلى خير أبدا. والعياذ بالله أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، يحتك الستر عنه، يصبح مفضوح بين الناس. وفي بالي رواية لم أستطع التأكد من مصدرها في هذه العجالة، أنه أتي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام برجل قد أجرم، قد أخطأ ويستحق التعزير، يعني ليست جريمة عليها حد من الحدود، وإنما تعزير متروك للحاكم. صار الرجل يتوسل بالإمام: يا أمير المؤمنين، أنا أول مرة وآخر مرة بقى، ما أكررها، ما أعيدها، اسمح لي، لا تعذرني. تقول الرواية: فتأمل الإمام عليه السلام قليلا ثم قال: عذروه، اجلدوه، ما عفى عنه. لحول الإمام استغربوا: يا أمير المؤمنين، صاحب رحمة، صاحب عاط، وهذا أول مرة مسوينها. قال: لقد تأملت في حاله، إن الله لا يهتك عبدا بأول ذنب أذنبه. هذا لو أول ذنب الله ما أهتك. إن الله لا يهتك عبدا بأول ذنب أذنبه، هذا لازم يتكرر منه الذنب. الإمام قرأ قسمات وجهه، تملى في الأمر، لا هذا مو أول مرة، سبق أن سوى هذا الذنب أيضا. ولذلك على الإنسان أن يحذر، فإن الله سبحانه وتعالى ستار العيوب، غفار الذنوب، لكن عليك أن تشكر الله على نعمة الستر بالارتداء عن الذنب وليس بالاستمرار فيه. ومن أسوأ أنواع الذنوب التي ينبغي النظر إلى مسألة الستر فيها، حينما يكون الذنب تحت غطاء ديني. إنسان بغطاء الدين يعلم القرآن مثلا، يعلم الأحكام مثلا، متصدي للشؤون الدينية في المجتمع، ويعصي الله سبحانه وتعالى تحت هذا الغطاء، يتستر بستار الدين، هذا تحدي لله سبحانه وتعالى. أولا هو الحرام حرام، ثانيا تحت ستار الدين، ثالثا عدم الارتداء مع ستر الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان يجب أن يكون حذرا، هنا تكون المعصية وتكون الجريمة أكثر فظاعة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ومنهم، ومن الناس، ومن الفاسدين من يطلب الدنيا بعمل الآخرة، والعياذ بالله، هذا أسوأ شيء. يعمل عمل الآخرة لكن من أجل الدنيا، من أجل إغراء الناس، تضليل الناس. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصه، يعني افتعل الوقار، قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة وأخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية، يعني جعل الستر ذريعة إلى المعصية. هذا هو الخطر الأكبر على الإنسان في الدنيا والآخرة. الفضيحة في الدنيا عار، والفضيحة في الآخرة عار ونار. ولذلك من أسوأ ما يخشى الإنسان المؤمن منه الفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، أمام الأنبياء، أمام النبي صلى الله عليه وآله، أمام الأئمة، أمام الخلق، أمام الناس، أمام عائلتك، أمام أسرتك، على رؤوس الأشهاد يفضح الإنسان. بإمكان الإنسان أن يتحجب وأن يتردى بستر الله تعالى، ولكن بالارتداع عن الذنوب. ولذلك نرى الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم في أدعيتهم كيف يشيرون إلى هذه المصيبة، إلى هذه الفاجعة التي تصيب الإنسان. زين العابدين عليه السلام في مناجاته يقول: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بك شاك، ولا لنكالك متعرض، ولا بعذابك مستهين، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي. بعض الأحيان الستر يغر الإنسان. وفي دعاء آخر: ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه، من سر في دعاء خميس، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سر، هذا بيدك أيها الإنسان. كان عندك ذنب في السر، الله تعالى لم يفضح، مطلع عليه ولم يفضح، فارتدع عن الذنب، توقف عن الذنب. أما إذا والعياذ بالله استمر الإنسان في الذنب فإنه يعرض نفسه للفضيحة في الدنيا والآخرة. وأيضا في دعاء كميل: يا سيدي فأسألك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي. وفي دعاء آخر: إلهي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار العباد. على الإنسان أن يشكر ستر الله تعالى عليه، وأن يطلب استمرار الستر، وأن يحافظ على هذه الجنن، على هذه الأستار الإلهية عليه، وذلك بالارتداع عن المعصية. الإنسان بشر، قد يخطئ، لكن عليه أن يرتدع، عليه أن يتوقف، عليه أن يعيد النظر في نفسه، وإلا عرض نفسه للفضيحة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، واستر قبائح أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا أقرب من تقرب إليك، وأوجه من توجه إليك، وأنجح من سألك وتضرع إليك. اللهم اجعلنا ممن كأنه يراك إلى يوم القيامة الذي فيه نلقاك، ولا تمتنا إلا على رضاك. اللهم واجعلنا ممن أخلص لك بعمله يا رب العالمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.